café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلوها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد أبرز النقاد أو الكتاب العرب لكي يتم تحكيمها واختيار القصص الخمس الأولى ليعطي رأيه وتعليقه. وللإشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان النوالة لهبة الله أحمد من مصر. اختلط صوت أم كلثوم مع الصوت الرتيب لحركة النول، ضربات الصنارة المعقوفة للغزل بيد صابرة بحركة توافقية دؤوبة تتبادل يداها وقدماها الحركة، تسافر عيناها بين الخيوط القطنية المشجوبة على العوارض الخشبية والغزل الصوفي بيديها، تجلس مشدودة الظهر تاركة ضفائرها مرسلة على ظهرها أمام النول الذي يبلغ طوله متران وعرضه 3 أمتار بطول حائط الغرفة، تحرك قدميها كفرسة احترفت الرقص في ساحات الفرح على أقدام النول، تهذب خيوطه التي صبغتها بالشاي والكركدية والسلق بضربات متقنة بصنارتها المسننة، عيناها اللوزيتان تطيران بين الخيوط وبركة، بركة الذي يلعب مع الفارس والحصان المرسومين على الحائط تحت الشباك الوحيد بالغرفة، والذي تسللت منه نسمات باردة فرت من قيظ يوم حار، تختلط تنهيدتها وصوتها بصوت الأغنية المنبعثة من الراديو العتيق فوق الرف الخشبي بجوار الباب. تحاول كبح جماح دمعة قررت الفرار من مكامنها، وهي تبادل بركة ذا الوجه الدائري الذي يشبه رغيفا شهيا وعينيه المشروطتين بطريقة مائلة وبسمته المجسدة لكل معاني البراءة الابتسامة، متذكرة طلاق عبيدة لها على محطة القطار الذي أقلهما من البندر حتى قريتهما الصغيرة على شاطئ النيل، لم ينتظر وصولهما للبيت صارخا في وجهها أنها السبب وتركها، لم تبكي أو تفعل أفاعيل النساء، فقد كانت مشغولة ولم تفهم تشخيص الطبيب الذي قال إن بركة وحيدها الذي انتظرته 15 عاما هو الحالة الأكثر شيوعا من متلازمة داون، وأن سبب ذلك غير محسوم، إنما قد يكون أنها أنجبته بعد تخطيها 40، يعاني من مشكلات في التنفس تجعل وجهه الباسم دوما أزرق بلون سماء غابت عنها الشمس، ما همها تخلي عبيدة، فله 5 أبناء من زوجة أخرى، ما همها تخلي أخيها ومحاولات إقناع أمها لها لترك بركة لأبيه، لم يرغب أحد في تقبل طفل معوق، تنهدت وأغمضت عينيها وهي تدندن السعد وعد يا عين، ليطلق صوتها أفراخا من طيور راضية ملأت فراغ الغرفة، ترسم بغزلها على النول شجرة تتيه باخضرارها، وفي أذنيها يرن نداء بركة من عيادة التأمين الصحي في المستشفى الجامعي، أما ويلوح لها من وراء زجاج الغرفة، وكيف تحمله في الطريق راكدة في طريق العودة كمن تهرب من غول خبيث يلوح لها كل جلسة تنفس بالفقد، تضرب على النول مسرعة لتشكل يد فارس تكبح جماح الفرس البني على السجادة، بينما تدلى قدمي بركة الحافيتين من السرج منفرجة الأصابع طالما أثرت على اعتدال سيره ومجاهدته للوصول لحضنها، شاكياً العيال في الحارة لتخرج عليهم كغضبة إلهية شديدة الفتك بمن تطاله، فيذبحها صوت أمها:
الواد العبيط ده كل يوم حيجيب لنا مشاكل.
تتسارع صنارتها في كبس الصوف لتشكل سيفاً بتاراً على السجادة يلوح به فارسها متباهياً. فقد تعلم اليوم بركة أن يكتب أحب أمي، ويشكل بالورق مركباً وطائرة. يضحك فتضحك صابرة كأملين قاربا على التحقق في طريقهما للبيت من المدرسة البعيدة بالقرب من الجسر بالمركز التابعة له قريتهما حيث الفصل الذي يدرس به وحيدها. تتحرك قدماها بإتقان لتحرك عارضة النول السفلي، فقد قاربت ابتسامة الوجه على الظهور ليترقرق الرضا بعينيها حين أخبرها الطبيب أن معاناة بركة مع رئتيه قاربت على الانتهاء، وستتخلى وجنتاه عن مسحوقها الأزرق لتبادل العيون التي تشبه المخفرة ويطل عليها من نولها الابتسام. اختلط بكاها مع الغناء والابتسام، واستجابت لطبطبت بركة على كتفها من فوق السجادة وهو يلعب مع الفارس فوق النول. فقررت صابرة أنها لن تلف السجادة بالقماش الأبيض كما فعلت ببركة من 3 شهور. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان النوالة لهبة الله أحمد من مصر. معنا لإعطاء ملاحظاته الكاتب الكويتي حميد حمود. مرحبا أستاذ حميدي، ماذا عن قصة اليوم؟
أهلا وسهلا أستاذ غادة، ورحب فيك ورحب في السادة المستمعين والمتابعين من كل أرجاء العالم. بالنسبة لقصة النوالة للقاصة هبة الله أحمد من جمهورية مصر العربية، هي قصة ذكية، قصة جميلة جدا في طريقة سردها وطريقة عرضها. استخدمت فيها القاصة تقنيات كتابة القصة القصيرة من ناحية بناء القصصي وكذلك الحدث واستخدام الشخصيات ووحدة البناء والنسيج، وفي النهاية هي الختمة أو لحظة التنوير. في القصة تسرد قصة قصتها عن موضوع سيدة تقوم بالغزل، وظيفتها هي غزل الخيوط لعمل الثياب والمنسوجات، وتحكي قصتها خلال أثناء عملية الغزل مع استخدامها لبعض المقاطع الموسيقية من أغاني أم كلثوم. طريقة الدمج هذه العمليات هذه مثلا هي حالة العمل مع استذكارها لمواقف مرت فيها مع الموسيقى والمقاطع الغنائية المستمعة، طريقة دمجها كانت طريقة ذكية جدا، ووظفتها توظيف عالي حتى لدرجة أن أسماء الشخصيات المستخدمة كاسم الفتاة اسمها صابرة، وهي فعلا كانت صابرة على وضعها الحالي بحيث أنها تزوجت ثم طلقت بعد أن حملت بجنين بعد فترة أكثر من 15 سنة، والجنين هذا أتى معاقا مما أدى إلى طلاقها من زوجها وقيام والدتها بكثرة الإلحاح عليها في أن ترجع هذا الولد المعاق إلى أبيه وتتخلص منه. فكل هذه هي معاناة تعيشها هذه الفتاة وهي صابرة، وبذكاء جميل جدا جعلت اسم الشخصية اسم الفتاة صابرة، كذلك استخدامها لاسم الابن ابنها المعاق سمته بركة، مما يعطي إيحاء أيضا في التفاؤل، تفاؤل الشخص حتى وإن كان يعني طفل معاقا وهذه مشيئة الله، فلا نفقد الأمل. ولذلك حتى استخدامها للأسماء الشخصيات كان استخدام ذكي وجميل جدا يعطي انطباع وإيحاء بالتفاؤل. فالقصة بدأت يعني بداية مثل ما ذكرت بداية ذكية جدا، بحيث أنها وظفت المقاطع الموسيقية المستخدمة مع طريقة عملها في تسارع جميل جدا يلفت ويجعل القارئ يحث الخطأ لمعرفة المزيد، وأيضا في نفس الوقت بالتركيز مع الأحداث. حتى لحظة نهاية القصة كانت جميلة جدا، بحيث أنها أعطت لحظة صادمة للقارئ، هي لحظة التنوير أو لحظة النهاية مثل ما نقول، بأنها كانت تتخيل ابنها بركة يلعب بجانب المنسوج اللي تنسجه وهو عبارة عن شكل حصان، فابنها البركة المعاق يلعب مع هذا الحصان، لكنها في النهاية بعد أن انتهت من الغزل لم تلف السجادة هذه، لأنها لا تريد أن تلف السجادة كما لفت ابنها بركة باللحاف الأبيض، يعني الإيحاء أنه الكفن الأبيض، وذلك بمعنى أن ابنها بركة قد توفي، وأنها هذا خيالها كي تستعيد الذكريات وتمني النفس بأن يكون ابنها بركة بجانبها في هذه الظروف القاسية التي تعيشها لمكافحة الحياة والاستمرار في الحياة. فالقصة من ناحية التوظيف المستخدم وحتى استخدام العامية كان استخدام ذكي جدا وفي موضعه، وهذه أحد أهم صفات القصة القصيرة، أننا نحتشد ونختزل ببضع كلمات ما نريد أن نقوله، وندع القارئ يسبح أو يذهب في الخيال لمعرفة المزيد وخبايا هذا الحدث أو هذه القصة المحكية.
أستاذ حمادي، إذن خلينا نحكي كمان ربما بهذه القصة، أنا أريد التوقف عند نقطتين هامتين. الأولى، هبة تحدثت عن هذه الإمرأة الأربعينية التي أنجبت ولدا، وهذا الولد للأسف كان معوق، اليوم أصبح في فحوصات جدا متوفرة بالمستشفيات عند الأطباء، لأنه هذه المرحلة العمرية بالذات بين 40 و 45 دائما هناك خطر على الجنين وعلى على الأم أيضا، فجيد جدا أن تلفت إلى هذه النقطة هبة.
صحيح صحيح فعلا، يعني مع تطور الطب وتطور العلم في هذا الجانب لابد نعم فعلا التفات إلى هذا الأمر، خصوصا أن هذا الأمر أصبح في الآونة الأخيرة سهل جدا اكتشافه ومعالجته قدر المستطاع.
نعم، يعني بياخدوا من خلايا المشيمة، نعم، وممكن ياخدوا عينة ويعرفوا إذا هذا الجنين، نعم، مصاب أو لا، ولا أن تعيش مثلا أي امرأة ثانية مأساة صابرة.
صحيح صحيح.
والنقطة الثانية التي أريد أيضا أن أتحدث عنها هي تعامل المجتمع مع أطفال إن كان معوقين إن كان مصابين إن كان يمكن عم بيعانوا من حالات نفسية، لأنه هون في جملة استوقفتني، أول شيء الأم تعتبره ولد عبيط، يعني حتى الوالدة، وأيضا الأطفال اللي يستهزئون من هذا الطفل الذي هو ربما يكون مسالما، يمكن يكون بيتمتع بذكاء معين ولكن شكله الخارجي مختلف. فأيضا يمكن القصص جدا مهمة أن تتحدث عن هكذا مواضيع.
صحيح فعلا، للأسف إحنا ما زال لدينا نظرة في المجتمع نظرة دونية لأصحاب الإعاقات، وهذه خارجة عن إرادتهم، يعني فعلينا أن نتقبل وأن ندمج أصحاب الإعاقات في المجتمع ليشعروا بأنهم أشخاص طبيعيين لا يحتاجون للعطف ولا ينظر لهم بنظرة الشفقة أو العطف أو حتى أحيانا بنظرة السخرية والازدراء.
شو رأيك أستاذ حمادي في جملة كمان في هذه القصة، يعني عملية الوصف تتسارع سنارتها في كبس الصوف لتشكل سيفا بتارا على السجادة يلوح به فارسها متباهيا، وكأنها كانت تريد يعني أن تستخدم هذا السيف لقطع أو لاستئصال سوء الزمن معه. فهوني الصور أحيانا اللي بتكون موازية بعضها قديش كمان بيلعب لصالح القصة.
صحيح فعلا، وهذا يعتبر ذكاء للقصة أنها استخدمت قليل المفردات والتواصيف والتعبير الجميلة جدا التي ممكن أن يبحر فيها القارئ ويذهب بعيدا ويستنتج أيضا استخدامها المفردات هذه في محلها، وأيضا لها دلالات ومعاني كبيرة يريد أن يوصلها الكاتب بدون أن يجعلها على طبق مباشر للمتلقي أو للقارئ، وهنا هو ذكاء القص أو الكاتب.
وطبعا نختم بأنه عملية الغزل على النول هيدي اللي كتير جميلة أيضا، يعني كأنه مقارن بالصبر على واقعها، يعني تحيك خيوط النول بنفس الوقت كأنه عم تحيك صبرا لخيوط حياتها مع مجتمعها ومع قدرها.
صحيح،
فيعني كمان هيدي الصورة الموازية كانت جميلة بين اتنين.
نعم صحيح، يعني كأنها هي تريد أن تحيك حياتها وخيوط حياتها بطريقة هي تريدها وتأملها، من ناحية أنها توفر لابنها دمى أو الألعاب التي يحبها ومن الأمور هذه. فهذا طريقة وصف أو عرض للقصة يحسب لها صراحة في كتابة القصة القصيرة.
النوالة لهبة الله أحمد من مصر كانت عنوان وقصة اليوم، علق عليها الكاتب الكويتي حميد حمود. شكرا للمشاركة معنا وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو في 10:04 بتوقيت باريس.